بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قبل الحديث عن صلاة الاستسقاء، المؤلف رحمه الله لم يذكر مسافة السفر، هل السفر مسافة معينة إذا قطعها أو إذا سارها الإنسان يقصر أم لا؟ هذه مسألة خلافية، خلاف فيها مشهور بين العلماء، منهم من يرى أن للسفر مسافة معينة، إذا سافر هذه المسافة قصر وما دونها لا يقصر، ويحددونها بيومين قاصدين، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من يومين، من مكة إلى عسفان، من مكة إلى الطائف، وهذه تقدر بقرابة 80 كيلو. هذا يعني قول كثير من العلماء أخذوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما، أظن فيه قول صحابي آخر بن عمر وغيره. فهذا يعني ما فيه حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه قول صحابي، وعارضه أو خالفه صحابي آخر أنس رضي الله عنه، يرى أنه يقصر في ميل أو في فرسخ. يعني الصحابة لم يتفقوا على تحديد المسافة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يرد حديث صحيح والصحابة اختلفوا في هذه المسألة، فيرجع فيها إلى إيش؟ إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، أنه لو كان فيه حد معين لبينه الله تبارك وتعالى وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أمور تعلق بالعبادة، هذه أمور تعلق بركن أركان الإسلام وهي الصلاة وغيرها من الرخص كالفطر في رمضان والتيمم نحو ذلك، فلا بد من بيان واضح، لا بد من حد فاصل بين السفر والإقامة، يعني هذه ترتب عليه أمور كبيرة، فلا يمكن أن يغفل هذا وله حد معين. هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، وهو الأرجح من جهة الدليل أنه لا تحديد، إنما يرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس سفرا فهو سفر، وما لم يعدوا سفر فليس بسفر، وإذا أشكل فالأصل هو عدم السفر. المسافة الطويلة التي تقطع في الزمن القصير لا تعد سفرا، إلا إذا كان الناس لا يشكون سفر، كالذي يذهب بالطائرة إلى من الرياض إلى جدة مثلا، حتى لو ذهب ورجع في يوم واحد هذا يعد سفرا، مهما كان فيه نوع من المشقة والاستعداد، مسافة طويلة. لكن لو ذهب مسافة 100 كيلو ورجع في نفس اليوم، أو 150 كيلو ورجع في نفس اليوم، هذا لا يعد سفرا، ولا يودع ولا يستقبل ولا يأخذ الزاد ونحو ذلك، هذا لا يعد الناس سفرا. كثير من الناس يذهب يعمل في مدينة تبعد 150 إلى 200 كيلو كل يوم، يذهب ويعود من الرياض إلى مثلا القوعية حوالي 160 كيلو، يروح يداوم ويجي، يروح للخارج 90 كيلو ويرجع كل يوم، بعضهم يروح المجمعة يداوم ويرجع 200 كيلو، كل هذه ما تعد سفرا، لأنه ما يودع ولا يستقبل ولا يعد الناس سفرا، ولا يأخذ معه الزاد والاستعداد، يذهب كأنه ذاهب في طرف البلد ثم يعود، هذا لا يعتبر سفرا. وبعضهم قال إذا ذهب للنزهة لا يعد سفرا، هذا غير صحيح، حتى ذهب للنزهة سنسافر مثلا إلى مدينة بعيدة لأجل تمشية، ذهب إلى جدة من الرياض إلى جدة، أو من الرياض إلى الدمام أو ما شابه ذلك، وبقي يومين ثلاثة تمشية كما يسمونها، هذا يعد سفرا، لأنه ليس من شروط السفر أن يذهب لحاجة كعلاج أو طلب علم أو ما شابه ذلك، المهم أنه يأخذ الزاد ويخرج من البلد ويبقى مدة، فهو مسافر بغض النظر عن القصد، فهذا يعد مسافرا. لكن لو ذهب رجع نفس اليوم يسمونه كشتة، ذهب 100 كيلو أو 150 120 ويرجع من نفس اليوم في نفس اليوم، هذا لا يعد سفرا، هذا أقرب الأقوال. ولذلك الصحابة قصروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، أهل مكة قصروا في عرفة، في مزدلفة، في منى، وليس للقصر سبب إلا السفر، ولا دليل على أن القصر لأجل النسك، ليس هذا ليس على دليل. الله تعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فليس للقصر إلا سبب واحد وهو السفر، ومن ادعى غير ذلك فعلى الدليل، وليس هناك دليل صريح يدل على أن النسك سبب للقصر. الصحابة خرجوا أهل مكة إلى منى، كانت منى خارج مكة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يتزودون، يأخذون معهم الماء والزاد، وبقوا أياما، بقوا الثامن في منى، التاسع في عرفة، العاشر رجعوا إلى منى، قاموا الحادي عشر، الثاني عشر، خمسة أيام للمتعجل أو ستة للمتأخر، هذه أيام، مع أن مسافة قريبة من مكة إلى عرفة إلى مزدلفة إلى منى، هذه مسافة قريبة أقل من يعني قرابة 7 كيلو أو قريب منها، من مكة إلى عرفة ثم يعود، مسافة قريبة، لكنهم بقوا فيها أياما واستعدوا لهذا، وأخذوا معهم الزاد والطعام والشراب، عد سفر. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالإتمام، لكن لما قام في مكة بعد الفتح كان يأمرهم بالإتمام، قل أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، أي مسافرون، ولم يأمرهم بالإتمام في الحج، فدل على أنهم مسافرون مع قصر المسافة لأجل طول المدة. وإذا شككنا في شيء هل هو سفر أم لا، نقول الأصل عدم السفر، والأحوط عدم القصر، لا نرجع إلى الأصل، الأصل أنه ليس بمسافر، فنرجع إلى الأصل. ابن تيمية يقول: قد يخرج الإنسان يحتطب ويبقى اليومين والثلاثة فيجوز أن يقصر، مع أنه في ضواحي البلد، لكنه بقي أيام، يخرج احتطاب يومين ثلاثة أو أكثر فيجوز له قصر لطول المدة، مع أنه قريب من البلد. إذن هذا هو الأقرب، أنها لا تحدد المسافة. ثم المسافة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تحديدها يعني ليس من أمر السهل، لأنه ما في عندهم أشياء يقيسون بها الأرض حتى يعرف أنه إذا سار 80 كيلو قصر، ولو سار 79 كيلو ما يقصر، يعني هذا يحتاج إلى ضبط. الآن في لوحات وتقدير للمسافات، يعني الإنسان يسير يعرف البلدان بعد 200 كيلو 150 كذا في اللوحات، لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسافرون على الإبل، وليس فيه تحديد المسافة، لكن يقدرونها بسير البعير تقريبي، بسير البعير المحمل في الغالب أنه قريب من 40 كيلو، هذا سبيل التقريب وليس يقينا أن البعير يسير هذه المسافة، قد يسير أكثر، يسير مثلا أكثر من 40، قد يسير أقل بقليل، يعني 45 35، أكثر إلى 50، ليس التحديد بسير الإبل ليس دقيقا، يعني يبعد أن يعلق به حكم يتعلق بالصلاة وبركن بركنين وركان الإسلام، الصلاة والصيام، على شيء ليس منضبطا تماما. ولو كلف الناس ضبط المسافات حتى يعرفوا لو سفر أم لا، صار عليهم حرج ومشقة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. الحاج من أهل مكة الأصليين هذا ما يقصر حتى في عرفة، الأحوط له ما يقصر، لأن كل المشاعر دخلت في مكة، يتم الأحوط له يتم، لأنه لا يعد مسافرا. منى صارت في داخل مكة، مزدلفة في داخل مكة، البيوت عن يمينه وسارة وراءه من جهة الشرق، فكل المشاعر دخلت حتى عرفة وصلتها الحارات والبيوت، فصارت كل المشاعر داخل مكة، ظاهر أنه المكي الأحوط له أن لا يقصر، لأن القصر سبب السفر، وهذا موجود في مكة، لم يضرب في الأرض، ما خرج، أن البيوت عن يمينه وساره في منى وفي مزدلفة حتى عرفة، ولا يعد في مكة. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله وياه: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. عن عباد بن تميم عن عمه أي عبد الله بن زيد أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه واستسقى واستقبل القبلة. يعني هذا هو الأصل في صلاة الاستسقاء. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. واسم عم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم المزني المازني، وهو غير صاحب الأذان، هذا اسمه عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، وهذا ابن عاصم، فهو آخر ليس هو صاحب الأذان. إذن هذا هو قول جمهور العلم، أنه تسن الصلاة صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وانقطع وانحبس المطر وجاهد الناس حصل عليه مشقة لتأخر المطر، فيشرع للإمام أن يواعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى إن تيسر ويصلي بهم ركعتين ثم يخطب ويدعو. وذهب حنيف إلى أنها لا صلاة، دعاء بدون صلاة، لكن لا شك أن هذه الحديث ترد عليه، ومذهب الجمهور وحديث صحيحة، حديث عبد الله هذا ثابت في الصحيحين، وهو صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. فالقول بأن لا تسن صلاة الاستسقاء هذا قول مخالف للسنة، لأن السنة ثابتة صريحة بأنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين جهر بالقراءة. هذه حديث صحيحة صريحة في ثبوت صلاة الاستسقاء. وكونه عليه الصلاة والسلام دعا مرة أو أكثر مرة بدون صلاة، هذا لا يمنع ثبوت ومشروعية الصلاة، يعني أنه يصلي وله أن يدعو بدون صلاة، كأنه سيأتي أنه صلى أنه دعا عند أحجار الزيت، يعني مكان في الحرة قريب من المدينة، ذهب يستسقي ورفع يديه ودعا ولم ينقل أنه صلى. بعضهم قال عدم الذكر ليس دليل على العدم، فليس صريح بأنه دعا بدون صلاة، لأنه الصلاة مسكوت عنها، لم يقل لم يصلي. وبعضهم قال حتى لو سلمنا أنه لم يصلي نقول يجوز هكذا وهكذا، لا لا الإنسان أن يدعو بدون صلاة في أي وقت شاء وله أن يصلي ركعتين، فعدم الصلاة لا ينفي ثبوتها، عدم الصلاة لا ينفي ثبوتها لأنه ثابت من الحديث الصحيحة. والسنة الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف في صلاة الاستسقاء، ويصلي كالعيد. قال ابن عباس رضي الله عنه صلى ركعتين كما يصلي في العيد، كما يصلي في العيد، يعني هذا يدل على أنها كصلاة العيد بتكبيرات السبع في الركعة الأولى وخمس في الثانية، ويقرأ سبح في الأولى والغاشية في الثانية كما يصلي في العيد. اختلف العلماء في التكبيرات، منهم من قال إنها لم ترد صريح برواية صريحة صحيحة، إنما وردت في قول ابن عباس رضي الله عنهما كما يصلي في العيد، ولم يذكر التكبيرات، لكن هذا يكفي في ثبوت التكبيرات لأنه شبهها بصلاة العيد. صلاة العيد تختلف عن صلاة العادية، ما قال كصلاة الفجر، لا قال كصلاة العيد. صلاة العيد معروف أنها فيها التكبيرات، فلماذا قال كصلاة العيد ما قال صلى ركعتين؟ يعني لو أطلق صلى ركعتين جهر بهما في القراءة صارت مثل صلاة الفجر، صلاة عادية بدون التكبير. لكن كونه يقول كما يصلي في العيد هذا يكفي في ثبوت التكبيرات، وهذا هو القول الصحيح لعيه أكثر العلم أن التكبيرات مشروعة في صلاة الاستسقاء كالعيد. وحول رداءه، هنا لم يبين متى حول رداءه عليه الصلاة والسلام، لكن بين في رواية أخرى أنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه، فحول رداءه بعد استقبال القبلة قبل أن يشرع بالدعاء، أنه يصلي ركعتين ثم يخطب، ثم إذا انتهى من الخطبة استدار استقبل القبلة وحول رداءه ورفع يديه ودعا سرا. والمأمومون يسن لهم أن يقتدوا بالإمام إذا استقبل القبلة، إذا فرغ من الخطبة واستقبل القبلة ورفع يديه فإنهم يقومون ويرفعون أيديهم اقتداء بالإمام، يعني اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن المأمومين لم يرد في حقهم شيء، هل قاموا رفع أيديهم أم بقوا على مصافهم جلوسا مسكوت عنه، لكن الأقرب أنهم يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام. مثل ما قاموا واستقبل قبلة يسن لهم أيضا أن يقوموا ويستقبل قبلة ويدعون، أن هذا هو المقصود من صلاة الاستسقاء والدعاء بنزول المطر. الإمام يخطب على المنبر ويدعو يستغيث على المنبر ويؤمن الحاضرون، هذه دعوة عامة، ثم يدعو دعوة خاصة، وكذلك المصلون يدعون كما يفعل الإمام. تحويل الرداء هذا يعني الحكمة منه ذكر بعض العلماء قالوا تفاؤلا بتغير الحال، ذكر بعض الرواة قال حول رداءه ليتحول القحط، يعني تفاؤلا بتحول القحط إلى الخصب، هذه يعني حكمة قلب الرداء. يقلبه إلى متى؟ يعني هل يقلبه إلى أن يخرج المسجد أو إلى متى؟ لم يرد يعني شيء في هذا، متى يعدل الرداء مرة أخرى لم يرد، لكن بعض العلماء استحسن أن يتركه حتى يضعه إذا رجع إلى بيته، يعني ما يستعجل بإعادته في المسجد أو بعد الخروج من المسجد، لا يتركه على حاله حتى يصل إلى البيت ويضع ثيابه، فيضعه إذا لبسه مرة أخرى يلبسه على حاله الأولى. إذن هذا التبديل لا ينبغي المسارعة في تركه، يعني في عادته يتركه حتى يخلع ثوبه. لكن أصر في حرج قلب مثلا الغترة أو كذا، لأن الناس اليوم ما يلبسون أردية غالبا، يعني بعض الناس يلبسون الغتر ونحو ذلك، فإذا قلب الغترة وذهب للدوام العمل وعليه حرج في أنه يبقى، فالأمر في ساعة إذا دخل العمل فإنه يعدل لباسه لأجل يعني دفع الحرج. يعني كل شيء يمكن قلبه يقلبه، عليه بشت مثلا يقلبه، عليه كوت يمكن قلبه أو بالطو أو كذا، لكن الثوب في حرج، يخلع ثوبه قدام الناس يقلبه هذا في حرج، لكن الشيء اليسير اللي خلعه أو قلبه يسير كالغترة والمشلح بشت ونحو ذلك هذا يقلب. أما القميص يعني سمع عليه إلا ثوب وأصلع، هذا ماذا يقلب؟ ما يقلب شيء، أنه في حرج أنه يخلع ثوبه ويقلبه، هذا ما يقلب شيء، أنه ما في شيء يتيسر قلبه. نقول على حسب الحال، كان في شيء يتيسر قلبه كالغترة ونحو قلب، وإن لم يكن عليه شيء يتيسر فإنه تفوت عليه هذه السنة ولا يقلب شيء. ها نفس صلاة العيد يعني بعد ارتفاع الشمس هو من أول النهار، فلما بدأ حاجب الشمس خرج إلى المصلى، لما بدأ حاجب الشمس فخرج إلى المصلى عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه ما شرع في الصلاة إلا بعد ارتفاع الشمس، لكن بدأ خروجه عليه الصلاة والسلام حين بدأ حاجب الشمس كما تقول عائشة رضي الله عنها كما جاء عند أبي داود. فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح شرع في الصلاة. قال فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه، ويسن الرفع الشديد في صلاة الاستسقاء كما قال أنس رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه رفع حتى بدا بياض إبطيه. قوله ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في شيء من الدعاء هذا محمول على الرفع الشديد، وإلا فالأحاديث كثيرة وصحيحة في ثبوت رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه في كثير من المواطن، مثل لما دعا في يوم ليلة بدر رفع يديه حتى سقط رداؤه، ودعا لبعض الصحابة رفع يديه، ودعا لشهداء أحد لما زار الشهداء أحد ورفع يديه ودعا كما صحيح مسلم، حديث كثيرة فيها رفع يدين والدعاء. فقوله ما رأيته هذا يحمل على أن أنس لم يره ورآه غيره، هذا فيه بعد لأن أنس خدم النبي عليه الصلاة والسلام 9 سنين لازم حضرا وسفرا، فيبعد أنه طوال هذه المدة لم يره رفع يديه ولا مرة، هذا فيه بعد. لكن يحمل قوله لم أره يرفع يديه في شيء من الدعاء أي الرفع الشديد حتى يبدو بياض الإبطين. كيف صفة الرفع؟ ورد في الأحاديث في السنن عند أحمد كل حديث صحيحة 4 صفات، أنه مد يديه وبطونهما إلى السماء، والصفة الثانية أنه جعل بطونهما إلى وجهه، والصفة الثالثة أنه مد يديه وجعل ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض، والثالثة والرابعة أنه مد يديه وجعل ظاهر الكفين إلى وجهه، يعني كأنه يدفع شيئا. قالوا هذا دعاء من يدفع البلاء، لأن دعاء الاستسقاء دعاء ضرورة، كانوا يدفع القحط يدفعه بيديه كأن القحط قد هجم عليه يدفعه بيديه، فكل هذه ثابتة من الحديث الصحيح، يمد يديه بطونه إلى السماء أو بطونهما إلى وجهه أو ظهورهما إلى السماء أو ظهورهما إلى وجهه، كل هذه الصفات الأربع ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وللإنسان أن يفعل أي صفة من هذه الصفات، له أن يرفع يديه وجوب بطونهما إلى وجهه أو ظهورهما إلى السماء وإلى يعني جميع الصفات هذه كلها ثابتة، فللإنسان أن يفعل ما شاء. بعضهم قال يعني أنه مبالغ ظهوره من السماء أي مبالغة في الرفع، لكن هذا لا ترد رواية قالوا ظهورهما إلى بطونهما إلى الأرض، لكن هذه بطونهما إلى وجهه، لكن في رواية رفع يديه وظهوره من السماء بطونهما إلى الأرض، هذه ما يمكن حملها على هذا، لأن هذه أشكلت على بعض العلماء، فقال يعني ظهورهما إلى السماء أراد أن يجمع بينها وبين بطونهما إلى وجهه، فقال ارفعهما رفعا شديدا حتى يكون ظهورهما إلى السماء مع ميل وبطونهما إلى وجهه، لكن في الرواية عند في السنن قالوا وبطونهما إلى الأرض، ظهورهما إلى السماء بطونهما إلى الأرض، هذه ما يمكن حملها أو تفسيرها بالرفع الشديد، هذا خاص بالاستسقاء. في مشروعية استقبال القبلة عند الدعاء، النبي عليه الصلاة والسلام كان ظهره إلى القبلة أثناء الخطبة، فلما وصل إلى الدعاء استقبل القبلة. هذا يؤخذ منه أنه يسن للداعي استقبال القبلة في جميع الدعاء، يعني كل ما أراد أن يدعو السنة يستقبل القبلة. فمثلا يدعو يعني أي في أي مناسبة، في عرفة مثلا أراد أن يدعو استقبل القبلة، في أي دعاء بدله أن يدعو وهو إلى غير القبلة يستقبل القبلة ويدعو. استقبال القبلة مسنون عند الدعاء في على كل حال، إلا في مثلا ما ورد عدم استقبال، كما في خطبة الجمعة دعا عليه الصلاة والسلام أشار بالسبابة وهو وظهره إلى القبلة ووجهه إلى الناس، هذا وارد في الحديث كما سبق. هذا يخص ما ورد فيه الحديث أو ما ورد في السنة فيؤخذ كما ورد ويفعل كما ورد، لكن ما لم يرد شيء فالأصل مشروعية استقبال القبلة ورفع اليدين، وما لم يرد في رفع اليدين كذلك نقول الأصل رفع اليدين إلا فيما ورد عدم الرفع. هذه قاعدة أيضا. ما الدليل على أن الأصل رفع اليدين في الدعاء مطلقا؟ نقول العمومات، مثل الرجل ذكر الرجل أشحث أغبر يطيل السفر يمد يديه للسماء يقول يا ربي يا ربي، ذكر أن مد اليدين من أسباب إجابة الدعاء لكن منع لأجلك الحرام. وكذلك حديث سلمان رضي الله عنه إن الله حي كريم يستحي من عبده أن يرفع يديه فإليه فيردهما صفرا، فهذا أيضا في دليل على مشروعية رفع اليدين. طيب ما إلا ما ورد عدم الرفع، مثل إيش؟ ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ولم يرفع خطبة الجمعة، ومثل في الطواف بين الركنين كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة ولم يرفع يديه، تشوف بعض الطائفين يرفع يديه، هذا في غير محل، هذا مخالف السنة، ويطوف رافع يديه ويدعو. أنا أقول هذا خلاف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف ودعا ولم يرفع يديه، كذلك في السعي لو دعا في السعي ما يرفع يديه لعدم ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. نقول الأصل في الدعاء استقبال القبلة ورفع اليدين إلا ما ورد خلاف ذلك. بعد ذلك ترفع يديه، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب أمر الله بزيارة البقيع رفع يديه، في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أنه أتى البقيع فرفع يديه دعا ثم وضعهما ثم رفعهما ثلاث مرات يدعو لأهل البقيع، كذلك إذا دفن الميت دعا له يرفع يديه. إذن تحويل الرداء متى؟ قبل الدعاء ولا بعد الدعاء؟ قبل الدعاء، حينما يدور إذا استدار إلى القبلة يحول رداءه، وورد بعض الحديث يفهم منها أنه حول رداءه بعد الدعاء، لكن هذا محتمل، رواية مسلم صريحة بأنه لما أراد أن يدعو حول رداءه، وفي رواية البخاري كان يفهم منها أنه حول رداءه بعد الدعاء، أنه استدار ثم دعا ثم استدار ثم دعا وحول رداءه، يعني فيها احتمال ليست صريحة، فيها احتمال، فترد إلى الروايات الواضحة كرواية مسلم، وأنه لما أراد أن يدعو حول رداءه، إذن هذه صريحة بأن تحويل الرداء قبل الشروع في الدعاء كما ذكر الحافظ في الفتح. لأن الرواية المحتملة ترد إلى الرواية المبينة، فيتبين أنه يحول قبل البدء بالدعاء. هذا الدعاء سرا بعد الخطبة إذا استدار، لم يرد أن الصحابة أمنوا عليه، فظاهر الحديث أنه يدعو سرا بينه وبين ربه، استقبل قبلة يدعو سرا، وكما سبق المأمومون أيضا يدعون. يعني هذه الحديث يؤخذ منها أن صلاة الاستسقاء لا تشرع إلا عند اشتداد القحط، حصول الضر، يعني بخلاف ما هو معمول به اليوم، يعني كل ما جاء موسم الأمطار صلوا مرتين وثلاث وأربع. يعني ينبغي أن تتبع السنة، وأن لا يؤمر بصلاة الاستسقاء إلا عند شدة القحط، حصول الجدب والضرر، يعني عند اشتداد الحال وليس عند أي تأخر، لأن الحديث واضح بأنها يعني لا تصلى إلا عند اشتداد القحط. قال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، يعني حصل الضر. وعمر رضي الله عنه لم يستغث إلا بعد في عام الرماد إلا بعد قرابة 9 أشهر، حتى يعني حصل الجهد الشديد، خشي على بعض المسلمين من الموت من شدة الجوع، فخرج يستسقي بعد هذه المدة، وأمر العباس رضي الله عنه أن يدعو، فدعا فوغيثوا رفع الله القحط. يعني ليس عند أي تأخر للمطر عن وقته يبادر الناس للاستسقاء، يكثرون من التوبة والاستغفار وترك المعاصي ويغيثهم الله، أن المعاصي هي سبب القحط وانحباس المطر. حتى لو استسقوا وهم مقيمون على المعاصي قد لا يسقون، لكن لو أصلحوا ما بينه وبين الله بالتوبة والاستغفار والبعد عن الذنوب والمعاصي لحصل الخير. قال تعالى فقلت عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. استغفار سبب نزول المطر. قال تعالى ولو أن لو استقاموا على الطريقة، أي على الدين الصحيح، لأسقيناهم ماء غدقا. فهذه آيات واضحة بأن التوبة استغفار استقامة هي سبب حصول الأمطار والخيرات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الإصلاح الدين وإصلاح المجتمعات هذا هو سبب الغيث وسبب الخير. أما الإقامة على الذنوب والمعاصي والإصرار عليها ثم يذهب يصلي ركعتين ويدعو ومقيم على الذنوب والمعاصي، هذا لا ينفع كثيرا. نسأل الله العافية والسلام. وعن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى أبي اللحم عن أبي اللحم، يعني ذكر في الشرح أنه سمي بذلك، يقال أنه سمي بذلك لأنه كان لا يأكل مما ذبح على الأنصاب، يعني ما ذبح للآلهة الذبح الشركي كان لا يأكل منه. الله أعلم. في قول آخر أنه عن أبي اللحم، أبي يعني الذي يأبى أكل اللحم، عرف بهذا صار صفة له اشتهر بها، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو. أحجار الزيت هذه في الحرة سميت بذلك أحجار الزيت لأنها قريبة من السواد، كأنها يعني قد صب عليها الزيت الأسود، وهذه قريبة من المدينة، يعني خرج خارج المدينة قريبا منها. يستسقي ومقنع بكفيه، تقنيع ما هو تغطية في الوجه، مقنع بكفيه رافع يديه حيال وجهه، هذه يدل على أحيانه يرفع حيال وجهه أحيانه يرفع أكثر، والأمر في هذا واسع. يدعو يعني أخذ من هذا الحديث أنه يشرع الدعاء بدون صلاة، كما يعني سبق قبل قليل العلماء لهم قولان في هذا الحديث، منهم قال عدم ذكر الصلاة ليس دليل على العدم، فيرجع إلى حديث التي فيها التصريح بذكر الصلاة. منهم من قال يؤخذ من هذا الحديث أنه أحيانا يدعو بدون صلاة وأن الجميع سنة له أن يدعو بدون صلاة وله أن يصلي ثم يستسقي وهذا أكمل. وأحيانا كان يدعو على المنبر كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين لما طلب منه ذلك الرجل الاستسقاء رفع يديه على المنبر ويخطب يوم الجمعة فتسن في خطبة الجمعة سن الاستسقاء في خطبة الجمعة يسن في صلاة مستقلة دعاء بعدها ويسن بدون صلاة بدون خطبة يدعو يخرج خارج البلد ويدعو بدون صلاة. لكن هذا ما ثبت أنه أخذ الصحابة معه وعدهم كما في حديث عبد الله بن زيد خرج بهم إلى أحجار الزيت ودعا وهم سيؤمنون. لا هذا يعني في أنه دعا وحده والأمر سهل. إلا واحد قال أنا يجوز أني أدعو بنزول المطر في أي وقت وفي أي مكان وفي أي نقول ما في مانع في بيته في مسجده في أي مكان بدله يدعو الله بنزول المطر في مانع ما في مانع يرفع يديه في أي وقت في أي مكان ويدعو في حضر في سفر في بيت في مسجد في سوق في أي مكان له يرفع يديه ويدعو. لكن أكمل ما ورد الخروج للمصلى عند ارتفاع الشمس وصلاة ركعتين بالمسلمين جماعة ثم الدعاء خطبة والدعاء بعد ذلك هذا أكمل ما ورد ولا مانع من الدعاء في أي وقت في أي مكان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صلاة الاستسقاء فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى. يعني هذه السنة في الخروج إلى صلاة الاستسقاء يخرج على هيئة متبذلة متبذل يعني لم يلبس ثياب زينة بخلاف العيد. العيد يسن له أن يلبس أحسن ما يجد من الثياب كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما اشتري النبي عليه الصلاة والسلام أو رعى حلة عطارد ملك أحد الملوك تباع في السوق من نوعي من حرير قال يا رسول الله لو اشتريت حلة عطارد فتلبسها للعيد وللجمعة وللوفود. فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. أنكر الحرير ولم ينكر التجمل في العيد. الاستسقاء لا ما يسن التجمل لأن صلاة يعني استجداء كالفقير المسكين الذي يقف بباب الغني ويتذلل ويدعو يسأله بإظهار الذل والفاقة لأن المقام مقام شدة حاجة دفع ضرورة فلا ينبغي أن يأتي بملابس جميلة. حتى الطيب قال العلماء لا يشرع في صلاة الاستسقاء يأتي بثياب بذلة معنى بذلة أنها متسخة لكن بثياب ليست من رفيع الثياب أو ليست ثياب جديدة وليست من ثياب الفاخرة بثياب متواضعة لكن ليس معنى أنها متسخة متبذلا متواضعا. تواضع هذا يظهر على ظاهر البدن ومتضرعا أي متذللا. التضرع هو الدعاء بإظهار الذل والفاقة والمسكنة وادعوا ربكم تضرعا أي تذللا خفية. وفي رواية متخشعا خشوع في القلب والتواضع يظهر على الجوارح حتى أتى المصلى. وفي رواية أيضا مترسلا يعني يمشي على مهله إظهار للذل واستكانة و الفقر والحاجة. فلم يخطب خطبكم هذه شمال لم يخطب خطبكم هذه يعني ليس المقصود هو كثرة الأمر والنهي والترغيب والترهيب المقصود التركيز على الدعاء التركيز على الدعاء. فينبغي يعني الخطيب أن يعني لا يطيل في الخطبة، إنما يحث الناس على الرجوع إلى الله ويبين لهم أن القحط سبب الذنوب والمعاصي، ولا يطيل في الخطبة وأن يركز على هذه المعاني ثم يدعو. أن هذا هو المقصود من صلاة الاستسقاء، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. هذا كما سبق والدليل على مشروعية التكبيرات الزوائد في صلاة الاستسقاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث صحيح، وهو يعني هو الدليل على التكبيرات، يعني ما في دليل صريح أنه كبر سبعا أو خمسا، إنما أخذ العلم بهذا الحديث. بعضهم قال لا يشرع، لا تشرع التكبيرات الزوائد لعدم ورودها صريحة، لكن يقال يكفي هذا الحديث كما يصلي في العيد هذا كافي. يعني لماذا اختار صلاة العيد؟ لماذا ما قال كما يصلي في الجمعة مثلا أو كما يصلي في الفجر؟ لا، اختار العيد لأنها تختلف عن صلاة الجمعة وصلاة الفجر بهذه التكبيرات الزوائد. قال: وهو قول الشافعي، قال: يصلي صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين، يكبر في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنه. قال أبو عيسى: وروي عن مالك بن أنس أنه قال: لا يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين. يعني هذا هو الراجح قول الشافعي، أنه يكبر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما. لأن إذا قلنا لا يكبر لم يبقى فائدة لقوله كما يصلي في العيد. ما الفرق بين صلاة العيد والجمعة؟ مش الفرق، ما في فرق إلا التكبيرات. فإذا قلنا أنه لا يكبر أهملنا هذا التشبيه من ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة، وهو من أفقه الصحابة رضي الله عنهم، فيبعد أن يخص بصلاة العيد بدون فائدة. لقد صلى ركعتين جهرا منهم في القراءة، هذا كافي. فالعيد ليس بينه وبين غيرها من الفروق إلا التكبيرات الزوائد والجهر. والجهر مذكور في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، قال: جهر فيما بالقراءة. ابن عباس لا زاد هذه الصفة كما يصلي في العيدين. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.